بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب القضاء قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام وأبوهم العاص ابن وائل مشرك، هو الذي نزل فيه قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عمرو بن العاص سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. شرح النووي رقم 1716 له كلام على أن هذا الأجر في حق المجتهد ليس في حق غيره بالإجماع. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، متفق عليه. والاجتهاد عرفه بعض أهل العلم بأنه بذل الفقيه وسعه، بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط، بذل الفقيه وسعه في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، قالوا الخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد، أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم، شرح مسلم، قال: العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، يعني ليس لكل أحد، لمن هو له أهلية. أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران، أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. قال النووي: قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا. من هو هذا الذي هو عاص في جميع أحكامه؟ الذي يحكم بغير علم، ما عنده أهلية، وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة واثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، وقاض قضى على جهل فهو في النار. إذا حكم الحاكم فاجتهد وعنده أهلية. قد قال ابن القيم رحمه الله: لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعله، لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام، ولكن أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه. لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله، لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام، ولكن أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه. ولابن عبد البر كلام مفاده أن العالم هو الذي يكون لا ليس العالم الذي ما يجهل شيئا، يعلم ويجهل، لكن علمه أكثر من جهله وصوابه أكثر من خطأه. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله إذا حكم الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد. كيف يا أخانا عبد المجيد يجتهد بعد ما يحكم؟ إذا حكم الحاكم فاجتهد بعد ما يحكم، قبل يعني إيش تقدير الكلام؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل بعد ما تقرأ تستعيذ؟ إذن إيش تأويله؟ إذا أردت، كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد. إذا حكم الحاكم قال أراد الحكم لقوله فاجتهد، فإن الاجتهاد قبل الحكم. ثم أصاب فله أجران، والكلام الذي ذكره النووي فيه تخويف شديد، أن الإنسان إذا اجتهد في مسألة دون أن يكون عنده أهلية للاجتهاد ويفتي فيها أنه معرض نفسه للخطر والفتوى بغير علم. ولهذا يحسن بنا معاشر طلاب العلم أن ننقل كلام أهل العلم وما علمناه من كلامهم في المسائل. قال: فإن الاجتهاد قبل الحكم. ثم أصاب فلو أجران، فإذا حكم واجتهد ثم أخطأ، أي لم يوافق ما هو عند الله من الحكم، فله أجر. متفق عليه. الحديث من أدلة القول بأن الحكم عند الله تعالى في كل قضية واحد معين، قد يصيبه من أعمل فكره وتتبع الأدلة ووفقه الله فيكون له أجران. من هذا الذي له أجران؟ الذي اجتهد في هذا الحكم، تتبع الأدلة، أعمل فكره فيه، معناه أنه بذل وسعه في فهم المسألة بأدلتها الشرعية واستنبط الحكم الشرعي واستعان بالله ووفقه الله للسداد والصواب، فهذا يؤجر وله أجران: أجر على إصابته الحق، وأجر على بذله ووسعه واجتهاده. قال: أجر، فيكون له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. والذي له أجر واحد من اجتهد فأخطأ، فلو أجر الاجتهاد، اجتهد بذل وسعه ولكن لم يوفق للصواب. واستدلوا بالحديث على أنه يشترط أن يكون الحاكم مجتهدا، قال الشارح وغيره: وهو المتمكن من أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية. قال: ولكنه يعز وجوده، بل كاد يعدم بالكلية، ومع تعذره فمن شرطه أن يكون مقلدا مجتهدا في مذهب إمامه. كيف مقلد؟ والمقلد ليس بعالم، والمجتهد من شرطه أن يكون عالما، فهذا ليس بمجتهد، المقلد ليس بمجتهد. قال: ومن شرطه أن يتحقق وصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصا من مذهب إمامه. انتهى. هذا كلام من؟ كلام من هذا؟ أبا زكريا المغربي صاحب البدر التمام، الشرح الموسع لهذا الكتاب. ثم تعقبه فقال: قلت: ولا يخفى ما في الكلام من البطلان، وإن تطابق عليه الأعيان. وقد بينا بطلان دعوى تعذر الاجتهاد في رسالتنا المسمى بإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد بما لا يمكن دفعه. وما أرى هذه الدعوة التي تطابق عليها الأنظار إلا من كفران نعمة الله عليهم، فإنهم أعني المدعين لهذه الدعوة والمقررين لها مجتهدون، يعرف أحدهم من الأدلة ما يمكنه بها الاستنباط مما لم يكن قد عرفه حتى ابن أسيد قاضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مكة، ولا أبو موسى الأشعري قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن، ولا معاذ بن جبل قاضي فيها وعامله عليها، ولا شريح قاضي عمر وعلي رضي الله عنه على الكوفة، من أين لهم علم أوسع من هذا؟ إن كان مراده أنهم قد اجتمع في زمنهم مما عند هؤلاء ومن غيره فهذا قد يكون له مأخذ، لكن التعبير بهذا فيه نظر. قال: مما لم يكن قد عرفه عتاب ابن أسيد قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، ولا أبو موسى الأشعري. هذا الكلام فيه نظر، فهؤلاء أئمة وصحابة وقد علموا من العلم ما لم يعلمه من بعدهم وعايشوا نزول الوحي. قال: ويدل لذلك قول الشارح: فمن شرطه أي المقلد أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه، فإن هذا هو الاجتهاد الذي حكم بكيدودة عدمه بالكلية. يعني يقول من شرطه هذا المقلد أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه، فإذا كان مجتهدا في مذهب إمامه فمعناه أنه عنده أهلية لأن يحكم، لماذا يقلد؟ قال: وسماه متعذرا، فهل لا جعل هذا المقلد إمامه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا عن إمامه، بدلا من أن يتمسك بأقوال إمامه في صواب وخطأ، عنده كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضا عن تتبع نصوص إمامه والعبارات كلها ألفاظ دالة على معان، فهل استبدل بألفاظ إمامه ومعانيه ألفاظ الشارع ومعانيها؟ يعني انظر، هذا من التحقيق والدعوة إلى الارتباط بالأدلة وعدم التقليد. قال: ونزل الأحكام عليها إذا لم يجد نصا شرعيا عوضا عن تنزيله على مذهب إمامه فيما لم يجده منصوصا، تالله لقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير من معرفة الكتاب والسنة إلى معرفة كلام الشيوخ والأصحاب وتفهم مرامهم والتفتيش عن كلامهم. ومن المعلوم يقينا أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب إلى الأفهام وأدنى إلى إصابة بلوغ المرام، فإنه أبلغ الكلام بالإجماع وأعذبه في الأفواه والأسماع وأقربه إلى الفهم والانتفاع، ولا ينكر هذا إلا جلمود الطباع ومن لا حظ له في النفع والانتفاع. والأفهام التي فيها بها والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي والخطاب النبوي هي كأفهامنا وأحلامهم كأحلامنا، إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاوتا يسقط معه فهم العبارات الإلهية والأحاديث النبوية لما كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين، لا اجتهادا ولا تقليدا. أما الأول فلإحالته، وأما الثاني فلأننا لا نقلد حتى نعلم أنه يجوز لنا التقليد، ولا نعلم ذلك إلا بعد فهم الدليل من الكتاب والسنة على جوازه لتصريح بأنه لا يجوز التقليد في جواز التقليد. فهذا الفهم الذي فهمنا به هذا الدليل نفهم به غيره من الأدلة من كثير وقليل، على أنه قد شهد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يأتي من بعده من هو أفقه ممن هو في عصره وأوعى لكلامه، حيث قال: فرب مبلغ أفقه من سامع، وفي لفظ: أوعى له من سامع. يعني قد يأتي ممن هو بعد الصحابة رضي الله عنهم من يحوي علما لا يحويه بعض من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو ساعات، جاء وأسلم ثم ذهب. أما الذين هم علماء من علماء الصحابة ولازموا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فمن يدانيهم في المرتبة والعلم؟ إلى هنا، سبحانك وتعالى.